السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري، ودعوة جديدة لمستمعين الكرام في كل مكان لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مسؤول اليوم الخميس أن وزارة النفط قررت وقف التعاون مع شركات النفط الأجنبية التي توقع عقود مشاركة في الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان. وكانت وزارة النفط أنهت في 31 من كانون الأول الماضي عقدا مع شركة كورية جنوبية بعدما رفضت الشركة إلغاء مشروعها للتنقيب عن النفط في إقليم كردستان. ويأتي قرار الوزارة ردا على توقيع شركات أجنبية عقودا نفطية مع حكومة الإقليم، فيما وقعت وزارة النفط نفسها ومذكرات تفاهم مع نحو 40 شركة أجنبية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول العراقي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذه أيضا ستلغى. قالت مصادر الشرطة أن 8 أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب 15 آخرون عندما فجر انتحاري حزامه الناسف قرب مسجد في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. قالت مصادر طبية وأمنية أن شخصين قتلا وأصيب آخران اليوم الخميس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأعلنت حركة حماس أن القتيلين هما قيادي في لجان المقاومة الشعبية وزوجته. في غضون ذلك توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بمواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لوقف إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل. وقال أولمرت أن حربا تجري في جنوب إسرائيل كل يوم وكل ليلة، وأكد أن هذه الحرب لن تتوقف قبل أن تتوقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وكان مسلحون فلسطينيون أطلقوا نحو 70 صاروخا على جنوب إسرائيل خلال اليومين الماضيين. اجتمع القادة اللبنانيون من قوى الأكثرية والمعارضة لأول مرة منذ 3 أشهر اليوم الخميس في إطار الجهود التي يبذلها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لحل أزمة الرئاسة. والتقى في مبنى البرلمان زعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري وزعيم التيار الوطني الحر ميشيل عون أحد أقطاب المعارضة، وانضم إليهما موسى والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل. موسى أعلن في أعقاب اللقاء أن الآفاق تتفتح ونعمل كل ما بوسعنا للتوصل إلى حل بحسب تعبيره. ومن المقرر أن يعقد البرلمان اللبناني يوم الاثنين المقبل جلسة لانتخاب رئيس جديد. دعا الرئيس الصربي بوريس تاديتش مجلس الأمن الدولي إلى رفض أي إعلان لاستقلال إقليم كوسوفو من جانب واحد. وقال الرئيس الصربي في كلمة ألقاها في مجلس الأمن أن صربيا لن تعترف باستقلال الإقليم إذا أعلنه ألبان كوسوفو، ولكنها لن تستخدم القوة ضد مثل هذه الخطوة.
إن صربيا لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو وستحافظ على وحدة أراضيها الإقليمية وسيادتها بكل الوسائل الديمقراطية والحجج القانونية والدبلوماسية. لذا أؤكد مرة أخرى سيداتي سادتي أن صربيا لن تلجأ إلى العنف والحرب.
في غضون ذلك قال رئيس حكومة الإقليم هاشم تاتشي أن ألبان كوسوفو سيتخذون قرارهم بشأن الاستقلال في وقت قريب.
في وقت قريب جدا سنتخذ قرارا بشأن الاستقلال، ونأمل بأن يعترف بنا المجتمع الدولي في وقت قريب جدا، من واشنطن وبروكسل إلى دول أخرى. وكل ما تفعله بريشتينا سيكون بالتعاون الوثيق مع واشنطن وبروكسل والدول الأخرى، وسنعمل ليتسنى استمرار العملية بأسرع وقت ممكن. أنا واثق من اتخاذ القرار في وقت قريب جدا.
واصلت قوى الأمن الباكستانية اليوم الخميس عملية البحث عن 15 جنديا فقدوا عندما اقتحم مئات المسلحين موقعهم شمال غربي باكستان. وقال الجيش الباكستاني إن نحو 200 مسلح هاجموا حصن سارا روغا في إقليم جنوب وزيرستان على الحدود الأفغانية يوم أمس الأربعاء، وسيطروا على الحصن بعد تفجير أحد أسواره. وأوضح الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء أطهار عباس أن الجيش أعلن في البداية أن 40 مسلحا قتلوا وفقد 20 جنديا، ولكن أنباء ذكرت لاحقا أن 5 من المفقودين تمكنوا من الوصول إلى قرى في المنطقة. وأضاف اللواء عباس أن 15 جنديا ما زالوا مفقودين. قال زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغو أن 7 متظاهرين قتلوا اليوم الخميس خلال أعمال الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي التي تواصلت لليوم الثاني في العاصمة نيروبي. وأكدت الشرطة الكينية مقتل 2 في مصادمات مع أنصار المعارضة، فيما قال شهود أن قوات الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين في أحياء نيروبي الفقيرة. أعلن المجلس الثقافي البريطاني اليوم الخميس أنه قرر غلق 2 من فروعه في روسيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم ثانية، معكم سميرة علي مندي والمخرج نبيل خوري في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. حكومة إقليم كردستان العراق تبرم عقدا مع شركة أمريكية للترويج لقانون الاستثمار، وعروض مسرحية في مدارس بغداد تدعو إلى حب السلام ونبذ العنف. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة، نتعرف من خلالها على عناوين صحف كردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان في طبعة اليوم. وقبل نهاية الساعة نتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى التحركات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، ويبدو أن اللقاءات والمباحثات المستمرة بين الكتل والقوى السياسية ستفضي إلى توافقات جديدة بشأن شكل الحكومة وتمرير القوانين المهمة. مجلس رئاسة الجمهورية اجتمع مؤخرا مع رئيس الوزراء نور المالكي لبحث موضوع إعادة تشكيل حكومته أو تشكيل حكومة جديدة برئاسته. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر عدد من السياسيين العراقيين، إذ أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن هناك رغبة حقيقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى احتمال عودة وزراء جبهة التوافق والقائمة العراقية إلى الحكومة. المزيد من التفاصيل مع حسن راشد.
تشهد الساحة العراقية حراكا سياسيا واسعا ومتعدد المستويات والاتجاهات، فهناك اليوم أكثر من مشروع كتلة سياسية في الطريق إلى الإعلان، وهناك توافقات على تمرير العديد من القوانين الاستراتيجية في البرلمان، وقد كان قانون المساءلة والعدالة الذي أقر مؤخرا أولى ثمار هذه التوافقات. وهناك أيضا مباحثات مكثفة تجري الآن في إطار ما بات يعرف بمجلس 3+1 الذي يضم مجلس الرئاسة بالإضافة إلى رئيس الوزراء. هذه المباحثات تركزت مؤخرا على إعادة تشكيل حكومة نور المالكي الحالية أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي كما يصفها القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الذي يقول إن مشروع هذه الحكومة اقترحه رئيس الجمهورية وقبله رئيس الوزراء.
قبل يومين صار اجتماع في بيت الرئيس هذا اللي يسموه 3+1 الرئيس ونائبين زائدا رئيس الوزراء. اجتمعوا وكان أكو مجموعة مقترحات قدم الرئيس طلب الاتفاق مع هيئة الرئاسة وقبل مقدم إلى الدكتور مالكي والمالكي موافق عليه أيضا. من جملة النقاط المهمة بأنه يعيدون ترميم الوزارة وإعادة تشكيلها.
وعن أهم ما ستحمله هذه الحكومة من جديد يقول عثمان:
ملء الفراغات الوزارية، تعيين عناصر جيدة يمكن ترشيخها لحد يكون عدد الوزراء أقل، والتوافق يرجع بشكل إشكال، العراقية تحاول ترجع، يحاولون يرجعون آخرين، فهذا معناه راح تصير وزارة وحدة وطنية حقيقية باعتبار الكتل تدخل به. ثانيا يكون أكثر فعالية وأحسن أداء باعتبار النوعية يحاولون يبدلوها إذا يقدرون.
ويفيد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد معله إن مشروع الحكومة الجديد بات مطروحا بشكل فعلي، وهو يقوم على 3 مبادئ.
المبدأ الأول مبدأ تقليص وترشيق الحكومة، حكومة بهذا العدد الكبير من الوزراء غير مفيد. مبدأ رقم 2 أن هناك وزراء لم يستطيعوا أن يقوموا بعملهم كما ينبغي، سواء لقصور فيهم لا سامح الله أو بسبب الشرائط والظروف التي كانت مصاحبة لأدائهم وأعمالهم، وبالتالي لا بد من استبدال هؤلاء أو بعض هؤلاء الوزراء أو الوزارات. المبدأ الثالث هو مبدأ الشراكة الحقيقية والطاعة الحقيقية.
ويؤكد معلّه أن الحكومة المقبلة ستعتمد البرنامج السياسي نفسه الذي أعلنته الحكومة الحالية مع بعض الإضافات.
لا، أنا أعتقد أن البرنامج السياسي الأول الذي قامت عليه لم يكن فيه قصور، إنما كان القصور في الأداء. نعم يمكن إضافة بعض النقاط الجديدة لتطوير ذلك الميثاق أو البرنامج السياسي، ولكنه كان برنامجا متكاملا، وأعتقد أن الظروف الحالية من مصالحة ومن إصدار قوانين المساهلة والعدالة ومن إصدار قانون حفو ومشاكل ذلك، هذا كله أيضا سيجعل من مواد ذلك البرنامج فاعلة.
ويرى الكاتب العراقي حسن كامل إن القصور الذي تعاني منه الحكومة الحالية قد لا ينفع معه مجرد تعديل وزاري، وإنما المطلوب حكومة جديدة تستند على نظام شراكة سياسية جديد.
حكومة الإعمار عندما تفتقد استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم، يعني إدارة الموارد ستكون غير واضحة المعالم، وهذا سيؤدي بالحتم إلى استمرار نفس المعاناة. هناك وزارات لم تستطع أن تنفق 25% من الميزانية المقررة لها 2007. المطلوب حكومة تكنوقراط بعيدة عن التأثيرات والمحاصصات، يعني الآن الكتلة السياسية سين أو الكتلة السياسية خاد يجب أن لا تلقي ظلالها على من ترشحه من التكنوقراط.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام، وهذه المرة من مدينة أربيل، حيث قامت حكومة أقليم كردستان العراق بتوقيع اتفاقية مع شركة أمريكية لتأسيس مركز تجاري في الأقليم وإقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال الغربيين على الاستثمار في الأقليم. محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة الأقليم أكد لإذاعة العراق الحر أنه على الرغم من إقرار قانون الاستثمار في الأقليم منذ عام 2006، إلا أنه لم تكن هناك استجابة حقيقية من قبل الشركات الاستثمارية للاستثمار في الأقليم. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
ذكر يوم الخميس وزير التجارة في حكومة أقليم كردستان العراق أن حكومة الأقليم أبرمت عقدا مع شركة أمريكية للترويج لقانون الاستثمار الذي أقره المجلس الوطني لكردستان العراق في عام 2006، وبموجب هذا العقد ستؤسس الشركة الأمريكية مركزا تجاريا في أقليم كردستان يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في أربيل وسط حضور العديد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المحليين والأجانب. وقال محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة أقليم كردستان في تصريح لإذاعة العراق الحر عقب توقيعه على الاتفاقية:
هذا العقد الذي اتفقنا عليه بين حكومة إقليم كردستان KRG وشركة أنتيرا الأمريكية، بدأنا العمل أكثر من سنة، وكانت لنا مناقشات ومداولات كثيرة في الوزارة وخارج الوزارة وللمستشارين الخاص لسيد رئيس الوزراء، وأخيرا وصلنا إلى قناعة بأن عقد مثل هذا العقد مجدي ولها له جدوى اقتصادية تنموية لمستقبل كردستان، لأن المشكلة الحقيقية لحد الآن أن إقليم كردستان له قانون للاستثمار قبل سنتين لحد الآن، لكن الاستجابة الحقيقية من الشركات الكبيرة والشركات الأجنبية الحقيقية للاستثمار لحد الآن لم تبدأ عمليا في مجال الاستثمار وتكنولوجيا هذه الدول المتقدمة.
وأكد وزير التجارة إلى أن لهذه الاتفاقية جدوى اقتصادية وتنموية لإقليم كردستان كون الشركة مدعومة من قبل الحكومة ووزارة الدفاع الأمريكية، وقال
هذه الشركة وبدعم من الحكومة الأمريكية وخاصة بدعم من تيم خاص من بنتاغون لديه ائتمانات ووعود خاصة لجلب المستثمر الأجنبي من أمريكا وأوروبا خاصة، ولهم برامج خاص لحل مشكلة البنك وسيستم بنك ومشكلة التأمين للشركات الأجنبية للاستثمار في كردستان. المبلغ المخصص من قبل حكومة إقليم كردستان أكثر من 7 ملايين دولار. هناك مجالات أكثر من 5-7 مجالات، مجال التصنيع، مجال الزراعي، التعليم، الصحة.
ومن جانبه قال ستيفن إف أنجلس رئيس شركة أنتيرا أنهم سيعملون على جلب الاستثمارات الأوروبية والأمريكية إلى أقليم كردستان وإيجاد علاقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
As I mentioned, we're going to be targeting agriculture, oil and gas, chemicals, manufacturing. Those sectors are going to be ones that we're going to be driving foreign direct investment in here.
وأشار إلى أنهم سينظمون مجموعة مؤتمرات في خارج البلاد للترويج لمشروعات استثمارية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أنهم سيركزون على مجموعة قطاعات منها الزراعة، الطاقة، الاتصالات، المصارف، الصحة والتعليم، فيما يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن هذه المحاولات لن تكون مجدية بدون وجود أنظمة مصرفية متطورة في البلاد وشركات تأمين تعطي الضمانات للشركات الأجنبية للعمل في إقليم كردستان العراق. أنس صادق المستشار الاقتصادي في مجموعة ريكان التجارية تحدث إلى إذاعة العراق الحر وقال
والله هي الشركات موجودة بقالها سنين هنا الأوروبية والأجنبية كلها، لكن هي النقطة إن مفيش البيز مبتداش لا في أصول بنكية ولا في أصول، أنا يمكن ده سؤالي كان للسيد ستيف، مفيش أصول بنكية ولا في أصول تأمين، مين المستثمر اللي هيروح يديك ملايين الدولارات من غير ما يكون في تأمين عليه؟ حتى لو أمريكا نفسها اللي هي بلد الأمن والأمان والآخر، الشركات اللي بتعملها البزنس شركات التأمين والبنوك المتأمن عليها، فما بالك هنا في كردستان؟ فلازم شركات التأمين تيجي تدعم وتيجي تدعم الحكومة هنا وتيجي تقف جنب منها عشان يعرف الاستثمار ياخد مجرى سريع، ودي نقطة مهمة جدا يعني.
ويقدم قانون الاستثمار في إقليم كردستان الذي أقره برلمان كردستان في عام 2006 العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب للعمل في إقليم كردستان، منها إعفاء المشروع من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات أو تاريخ الإنتاج الفعلي. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي قحطان العطار.
ولو غيمت الدنيا، لو غيمت الدنيا، دنيا تحس فيك والله يا أبويا، ودنيا تحس فيك والله يا أبويا، وبعيوني دمعة تصير، بعيوني دمعة تصير، وبروح أباريك والله يا أبويا، باريك والله يا أبويا. تبعد وأقول ألقاك وهم بيك يا ويلي. وذنوبك انت هوار وذنوبك انت هوار من ياه بريك يا ويلي. ولو غيمت الدنيا لو غيمت الدنيا دنيا انت فسبيك والله يا ابويا ودنيا انت فسبيك والله يا ابويا. والله يا أبويا روحي ومتيس والروم روحي ومتيس والروم لو ما خليها عندك يا ويلي. ولو غيمت الدنيا لو غيمت الدنيا دنيا انت احس فيك والله يا ابويا ودنيا انت احس فيك والله يا ابويا. وبعيوني بعيوني دمعة تصير وبروح باريك والله يا أبويا وبروح باريك والله يا أبويا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما. أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وندخل الآن إلى عالم الصحافة للتعرف على عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
خلال جولة اليوم في عالم الصحافة التي تصدر في إقليم كردستان باللغة الكردية نجد مختلف العناوين السياسية والخبرية. ففي صحف الخميس نقرأ اجتماعات مجلس رئاسة الإقليم والمجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية. عارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي يعلن بأن المادة 140 سوف تنفذ بالفترة الزمنية المحددة. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين تركيا لإبعادها عائلة كردية عريقة. ونتصفح صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث نقرأ فيها: مجلس رئاسة الإقليم يجتمع بهيئتي رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء في الإقليم، وجرى خلال هذا الاجتماع بحث ولقاء رئيس الإقليم بوزيرة الخارجية الأمريكية ونتائج اللقاء الذي جرى فيه التأكيد على وجوب إصلاحات الحكومة العراقية، وكذلك تناول الاجتماع أعمال اللجنة المختصة بالمادة 140 وأداء حكومة إقليم كردستان. كما نقرأ تفاصيل اجتماع هيئة رئاسة الإقليم مع المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية، والذي جرى فيه مطالبة الحكومة المركزية بالنظر جديا إلى مطالب شعب كردستان. وهناك خبر آخر يقول أن أحد أثرياء أربيل يتبرع ب10 ملايين دولار يخصص لإيفاد 40 طالبا إلى الخارج لنيل شهادة الدكتوراه، على أن يتم ترشيحهم من قبل جامعات صلاح الدين السليمانية دهوك كويا. 3 من الأحزاب التركمانية داخل الجبهة التركمانية تعود إلى مجلس محافظة كركوك. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة التي تصدر عن مؤسسة خندان نقرأ فيها: سواق سيارات نقل سمنت فرتشنار يعلنون الإضراب مطالبين بوضع المعيار، وذلك لمعرفة وزن الحمولة. سوريا تمنع 105 شخصية من السفر، بينهم بسام سعيد المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان والكاتبة السورية حسيبة عبد الرحمن. أما صحيفة كردستان نيو السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها: يتم اليوم دفن رفات المؤنفلين في القرى التابعة لمحافظة الدوكان. الدكتور عبد الله علياوي عضو البرلمان العراقي يعلن بأن هناك أصوات تطالب بخفض ميزانية حكومة إقليم كردستان من 117% إلى 112.5%، وقال من المقرر أن يتم بحث هذا الموضوع يوم الاثنين القادم في البرلمان. فلاح مصطفى مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان يقول: حكومة إقليم كردستان ليست مستعدة للجلوس على طاولة واحدة مع الشهرستاني وزير النفط العراقي، إلا أنها مستعدة للتفاوض مع آخرين مختصين بموضوع العقود النفطية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائنا المستمعين، نتابع جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تنقل صحيفة الدستور عن وزير المالية الأردني أن لجنة عليا أردنية عراقية مشتركة ستجتمع في عمان الشهر المقبل لبحث الملف المالي العالق بين الأردن والعراق ومحاولة الانتهاء منه وتسوية كافة المطالبات التي يشتمل عليها. وتقول الصحيفة أن الأردن يقدر حجم ديونه على العراق بأكثر من 1.25 مليار دولار، وهو دين تجاري للبنك المركزي ناجم عن قيامه بتغطية مستحقات التجار الأردنيين مقابل البضائع التي تم تصديرها للعراق. وتنقل الصحف الأردنية كافة نبأ إقدام عراقي على الفرار بعد أن أدى صدمه لمواطن أردني إلى وفاته، وتقول إن مصدرا أمنيا كشف أن تعميما وزع على جميع المراكز والمعابر الحدودية بمنع مغادرة عائلة مرتكب جريمة الدهس الذي فر إلى سوريا وهو يحمل الجنسية العراقية، وشمل التعميم زوجة وأولاد الجاني الذين ما زالوا في عمان والمقيمين بها منذ 3 سنوات تقريبا. وتقول صحيفة الرأي إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعربت عن تفاؤلها بشأن التطورات ومسار المصالحة في العراق. وتقول الغد أن الناطق باسم الحكومة العراقية قال أن حكومة رئيس الوزراء نور المالكي تسعى لحل الأزمة التي أخرت تنفيذ حكم إعدام علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين واثنين آخرين ودينا بارتكاب أعمال قتل جماعية. وأضاف أن المالكي يحاول حل القضية بطريقة تضمن بأن الثوابت التي يطالب بها من يعتقد أن تخفيف حكم الإعدام عن المدام هاشم سلطان تنفع مشروع المصالحة والمصلحة الوطنية بين قرار المحكمة. وقال الجيش الأمريكي إنه لن يسلم الرجال لإعدامهم قبل أن يتلقى طلبا من الحكومة العراقية صاحبة السلطة. وتنشر العرب اليوم تقريرا عن مدينة الرمادي تقول فيه إن أصحاب المحلات التجارية والأكشاك في سوق الملعب في الرمادي يتفقون على أن الحياة عادت إلى طبيعتها والحركة تحسنت، لكنهم يختلفون حول بقاء القوات الأمريكية أو رحيلها. وتنقل عن أحد السكان قوله: ليست القضية رحيل أو بقاء الأمريكيين، نريد فقط السلامة والتطور. بين بينما يرى ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي المنحل أن الوجود الأمريكي يسبب مأزقا كما تقول صحيفة العرب اليوم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، ونبقى معكم مع مجموعة من تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لنتابع مشروع مسرح السلام والديمقراطية ونبذ العنف ضد الأطفال يواصل نشاطه في مدارس بغداد. سيدتي وسادتي، أعلنت السلطات الأمنية في العراق فرض حظر التجول لجميع المركبات في 11 محافظة عراقية جنوبية ووسطى منذ مساء الخميس حتى مساء السبت القادم، وذلك بمناسبة زيارة عاشوراء في كربلاء التي تبلغ ذروتها يوم السبت القادم. السلطات الأمنية في محافظة بابل كانت قد فرضت حظر التجول على المركبات منذ اليوم الأول من شهر محرم لتسهيل حركة المواكب الحسينية وحماية أمنها. على رزاق عد تقريرا عن المواكب الحسينية وما ترمز إليه الأعلام الملونة وتسميات هذه المواكب.
مع اقتراب حلول العاشر من شهر محرم الحرام، وهي ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بدأت المواكب الحسينية تطوف شوارع مدينة الحلة كل يوم بعد صلاة الظهر وحتى حلول صلاة المغرب، حيث يتم فرض حظر كامل لتجوال المركبات ويتزايد تواجد الأجهزة الأمنية التي تحيط بالمواكب. عباس محمد حسن الشلاء، أمين عام رابطة مواكب بابل ومسؤول موكب حي الإكراد وهو أقدم موكب في المحافظة، تحدث عن أبرز الطقوس التي تمارس خلال هذه الأيام.
موكب الإكراد موكب عريق جدا ومن أول المواكب اللي تأسست بالحلة، تأسيسه سنة 1918 لأسسه جدي محمد حسين الشلاء وخلف عمي سنة 48 سيد مهدي الشلاء، وإحنا خلفنا الموضوع إن شاء الله، وهي السلسلة مستمرة إن شاء الله. هذا الموكب يتكون من شكلين، شكل عزاء لطم على الصدر وشكل زنجيل، وعندنا في الأيام اللي معارض بها التطبيل موجود تطبيل يعني. أما بالنسبة للأعلام فالعلم الأبيض هذا كان علم الحر، والعلم الأحمر الدم للحسين، والعلم الأخضر شعار الهاشميين.
السفينة هاشت مثل
سفينة النجاة، بالنسبة للحسين هو سفينة النجاة، قال رسول الله صلى الله عليه الحسين سفينة النجاة. احنا او بالأحرى قال الإمام الصادق كلنا شوف النجاة ولكن سفينة الحسين هي الأسرع، فهذه السفينة هي سفينة النجاة نجاة، وإحنا إن شاء الله متمسكين بهذه السفينة نفوز إن شاء الله بما وعد الله به.
طيب سيد، منين ينطلق هذا الموكب وليمن ينتهي؟
ينطلق من مسجد الخضر في باب الحسين إلى حسينية ابن زيد. بالنسبة مو أن كل يوم إحنا مسير، اليوم مسيرنا منا إلى شارع أبو القاسم ومن القاسم إلى ابن زيد، وباكر وعقبة هذا لأنه البارحة منا أبو القاسم رجعنا للإكراد، قبلها منا أبو الفضاء رجعنا للإكراد، وكل يوم إنه مسير ويقرر بنفس الساعة لأنه القضاء غرض القضاء الأمنية.
إن هذا الموكب الإكراد موكب عريق،
الناس يصطفون حول الشوارع التي يمر بها أعداد كبيرة من الذين يمارسون الطقوس الخاصة بالمناسبة ويتشحون بالسواد، وأن أبرز هذه الطقوس هو ضرب الزنجيل. رعد وحودي أحد ضاربي الزنجيل بيّن أنه ومنذ نعومة أظفاره اعتاد على ممارسة ضرب الزنجيل مع حلول شهر محرم الحرام.
أنا أحد داقوق في الزنجيل موكب الإكراد، صار لي من السقوط لحد الآن، وسابقا كنت طفل أنا أطلع ويا ضمن هذا الموكب هم أدق الزنجيل. وهاي هسه احنا في هذا الايام ايام ماتم الحسين، فهذه ايام كل انسان مؤمن يذكرها لهذه الايام.
طيب الزنجيل إلى فت موسيقى خاصه، اكو دمام خاص، اكو طبل خاص تدقون عليه، اكو نغمه خاصه؟
نعم اكو قاري واكو دقه. احنا اهل الحله الدمام يدق ثلاث دقات، دقه كربلاء دقه واحده، فالحله ثلاث دقات. نعم. وانا احد خدمه الزنجيل في موكب الكراد.
طيب هاي الاعلام شو تمثل، الالوان والاعلام؟
هذه الاعلام هي تمثل موكب المأتم، وهذا العلم ما يدل ان هو دلال على موكب محله الكراد.
على رزاق اذاعه العراق الحر الحله.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، تواصل فرق مسرحية تقديم عروض مسرحية خاصة بالأطفال تهدف إلى توفير المتعة والتسلية وتوجيههم وإشاعة قيم السلام والمحبة والديمقراطية ونبذ العنف ضد الأطفال. هذه العروض المسرحية التي تقدم في عدد من المسارح ومدارس بغداد تأتي في إطار مشروع مسرح السلام والديمقراطية ونبذ العنف ضد الأطفال الذي تدعمه منظمة أولف بالم السويدية. الممثل إقبال نعيم المشرف على هذا المشروع أوضحت أنهم سيقدمون 30 عرضا مسرحيا في مختلف المدارس العراقية وخاصة في المناطق الساخنة، ولكنها في الوقت نفسه أشارت إلى عدم تعاون إدارات بعض المدارس. تقرير عماد جاسم.
بمشاركة عدد من الفنانين المسرحيين وبدعم من منظمة أولف بالم السويدية المعنية بالثقافة والتربية، تم البدء بمشروع مسرح السلام والديمقراطية ونبذ العنف ضد الأطفال بتقديم عروض مسرحية للأطفال في عدد من القاعات والمدارس.
شكرا شكرا يا نفيع، إن الوقت الوقت نفيع، هيا يا أولاد معمروا البلاد،
المشرفة على هذا المشروع الممثلة الدكتورة إقبال نعيم أوضحت أن هناك عدة عروض ستقدم في عدد من المدارس تهدف لإشاعة الحوار الحر مع الآخر وتعليم الأطفال احترام الآخرين بأساليب تربوية، ولم تخفي وجود صعوبات بسبب رفض إدارات بعض المدارس التعاون في تقديم هذه المسرحيات التربوية الثقافية الممتعة.
المشروع هو مسرح للسلام والديمقراطية ونبذ العنف ضد الأطفال. حنقدم لكل مسرحية 15 عرض، يعني بحدود 30 عرض مسرحي في النصف الأول وفي النصف الثاني بمدارس مختلفة من العراق، ونحاول أنه نختار المكانات الساخنة اللي فيها الأطفال لا يشاهدوا مسرح ولا يذهبوا رحلات مدرسية، لأنه هذه مهمة عندنا، لأن هدفنا إحنا الطفل العراقي وقع عليه ضيم كبير وحيف كبير، وهذا الطفل محروم من أبسط أنواع التسلية، فنحاول أنه نوصل له بأفكارنا بآرائنا، ونحاول أنه نقول أنه السلام ضروري في حياتنا، أنه الحوار مع الآخر ضروري في حياتنا، أنه نبني وطننا نحن مسؤولين عن بناء هذا الوطن، لأنه نحن الصغار حنكون رجال في المستقبل، ونحن حنكون من عندنا المهندسين والأطباء وال 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 وال.
طيب دكتورة، هل واجهتم صعوبة في مسألة عرض أعمال لكم في المدارس، وكيف اختاريتوا هذه المدارس؟ هل هنالك إقبال من إدارات المدارس في أن يتبنون معكم هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع نبذ العنف وبناء الديمقراطية لدى الأطفال؟
أكو بعض المدارس رفضت العرض المسرحي بحجة أنه يعني الطفل لازم يبقى يدرس، لازم ما يضيع وقته بعروض مسرحية، البعض الآخر تعاون، فإدارة بعض المدارس يعني كثير كثير غير متعاونة تماما، متزمتة في آرائها أنه المسرح لا يفيد الآن، وأنما علينا أن نعلم الطفل، وهم لا يعرفون أن الطفل يحتاج إلى ساعات لعب ويحتاج إلى ساعات يشاهد بها ويرفه عن نفسه بالضبط مثل الساعات اللي يحتاجها للتعليم.
وقد استهل المشروع بعرض مسرحي بعنوان يقظان والأحلام على مسرح الفانوس السحري في منطقة المنصور، يناقش أهمية نبذ العنف والتخلي عن الأسلحة والألعاب القتالية العنيفة، حسب ما أوضح ذلك مخرج المسرحية علاوي حسين.
نحن حاولنا من خلال هذا النص عالجنا معالجة أخرى اعتمدت بدرجة الأساس على أداء الممثل أولا، باعتبار أنه مسرح الطفل يعتمد الأساسيات هو أداء الممثل، زائدا أنه الأزياء وسونوغرافيا العمل، أنه إحنا الأجواء العمل تختلف من مكان إلى آخر حسب البيئة اللي راح نعرض عليها، يعني الآن في المسرح، غدا إن شاء الله في مدرسة أخرى قد تكون في ساحة أو في صف. يهدف هذا العمل إلى نبذ العنف، نريد أن نقول كفى عنف تجاه الأطفال.
هذه المسرحية ستستمر 10 أيام في مسرح الفانوس السحري، وينتقل الكادر لعرضها في عدد من مدارس العاصمة، كما أوضح أحد أبطال المسرحية يوسف سواس الذي أعرب عن سعادته بهذه المشاركة وبين أهمية مسرح الطفل في هذه المرحلة.
أمثل شخصية الأب وأمثل شخصية السندباد. يوجد صراع، هذا الصراع هو بين الخير والشر، فالطفل بمخيلته أشياء جميلة يريد أن يحققها ليتخلص من هذه المعاناة، ومن ضمن هذه المعاناة هي شغلة الكهرباء وأصوات السيارات وأصوات الإسعاف والدبابات وما إلى ذلك. يعني تقريبا الوضع العام لهذه الظروف التي نعيشها، الظروف الغير أمنية.
الأطفال الحضور كانوا من مدارس منطقة المنصور، وقد أعربوا عن فرحتهم بهذا العرض. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء، أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
هالي أويا هالي
ما جابوا الفيني، خايفين يضل
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أسعدتم أوقاتنا أصدقائي المستمعين ومرحبا بكم. عدد آخر من المجلة نتابع من خلاله أبرز الشؤون والأنشطة في الساحة الثقافية. وقتا طيبا أتمناه لكم دائما. أخبار ثقافية. في بغداد أحيا ديوان الشرق الغرب حفل توزيع جوائز مسابقة ديوان الشعر العراقي الثانية، وذلك بحضور عدد غفير من المثقفين والممثلين عن الهيئات الرسمية. وقد حملت هذه الدورة اسم الشعر الراحل رعد مطشر، وأدارها رئيسة الديوان أمل الجبوري والدكتور شفيق المهدي والناقد علي الفواز. وخلال الاحتفال تم تكريم الباحث والناقد مالك المطلبي والقاص فهد الأسدي، وهذا التكريم هو تقييد سنوي دأب الديوان على اتباعه في سعيه لدعم المبدعين العراقيين. أقامت جمعية الفنانين التشكيليين احتفالا بمناسبة ذكرى تأسيسها 50. تم خلال الاحتفال افتتاح معرضين تشكيليين، الأول على قاعة الجمعية ضم أعمالا لفنانين رواد، والمعرض الثاني أقيم على قاعة حوار الفن التشكيلي وضم أعمالا لفنانين شباب. جمعية الفنانين التشكيليين هي مؤسسة تعنى بالفن التشكيلي على اختلاف اتجاهاته ومشاربه، أسسها مجموعة من الفنانين الرواد خلال عقد الخمسينات من القرن الماضي، وتعد من أعرق وأهم الجمعيات التي قدمت ورعة الفن التشكيلي في العراق. من الأخبار الأخرى، وفي إطار تعزيز العلاقات الثقافية والأدبية بين الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق واتحاد الكتاب الروس في موسكو، فقد توجه وفد من اتحاد الأدباء إلى موسكو بهدف تعزيز هذه العلاقات. وقد تمخضت اللقاءات هناك عن عقد اتفاقية ثقافية بين الاتحاد وجامعة فورنيش، ساهم فيها الجانب العراقي في تأسيس المركز العراقي الروسي للدراسات، والذي يضم مجموعة من الباحثين والمترجمين العراقيين والروس. ضمن إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة صدرت للشاعر سلمان داود محمد مجموعة شعرية بعنوان ازدهارات المفعول به، وهي المجموعة الثالثة التي تصدر للشاعر بعد مجموعتي غيوم أرضية وعلامة الفارقة. كما صدرت للشاعر إبراهيم الخياط مجموعته جمهورية البرتقال، وضمت 25 قصيدة. والخبر الأخير يأتينا من مدينة البصرة، حيث جرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الشعر في المحافظة، وقد تم فتح باب الترشيح بعد الإعلان عن حل الهيئة السابقة. وتقدم 9 أعضاء لشغل المسؤوليات في الهيئة الجديدة، وبعد فرز الأصوات تم انتخاب الشاعر سلام الناصر رئيسا والشاعر حبيب السامر نائبا. متابعة ثقافية. أطلقت مؤسسة المدى الثقافية مسابقة فنية للصورة الفوتوغرافية، دعت فيها جميع المصورين داخل وخارج العراق للمشاركة فيها وفق الضوابط التي أعلنتها. المسابقة تحمل عنوان العين تكتشف، وقد خصصت المؤسسة جوائز مالية للصور الفائزة وجوائز تقديرية أخرى، على أن يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة ضمن أسبوع المدى الثقافي الذي سيقام في وقت لاحق من العام الحالي. للتعرف أكثر عن هذه المسابقة التقينا أحد المشرفين عليها، وهو الفنان الفوتوغرافي علي طالب.
المسابقة مفتوحة للمصورين الهواة والمحترفين، يعني تختلف بعض الأحيان، هناك مسابقات متخصصة للهواة أو للمحترفين، هذه تجمع ما بين المحترفين والهواة، وأكيد الهواة قد تكون ناس من خارج الوسط الفوتوغرافي. إضافة إلى ذلك أنه من ضمن ما عد لهذه المسابقة هي محاولة لفتح نافذة ما بين الخارج والداخل، ما بين العراقيين بالداخل وما بين العراقيين المغتربين في الخارج، في فرصة لعرض أعمالهم لعدم توفر الظروف المناسبة، إضافة إلى فرصة للانفتاح على العالم ونشر الإبداعات العراقية في هذا المجال. يعني حقيقة ما توفرت فرصة سابقا في مجال الصورة كمهرجان بهذا المستوى اللي سيعد مهرجان فوتوغرافي.
حلم في بغداد هو عنوان العمل المسرحي الذي شاركت به فرقة المستحيل في فعاليات مهرجان قرطاج المسرحي الذي أقيم في تونس. هذا العمل كنا قد تابعناه قبل المشاركة في المهرجان المذكور، واليوم نتابع ما حققه من أصداء خلال المشاركة واللقاء مع المؤلف والمخرج في الفرقة أنس عبد الصمد.
المشاركة في مهرجان قرطاج هي تجربة مهمة وهي محطة مهمة في حياة أي فنان مسرحي وأي فنان عراقي، خاصة في ظل هذه الظروف. شاركنا في مهرجان قرطاج، العراق كان مشارك بقوة بثلاث أعمال، من بينها كان العمل حلم في بغداد ومن تأليفه ومن إخراجي، وكان هذا العمل أصداء كبيرة في المهرجان، وكنا حقيقة نتوقع جائزة كبيرة المهرجان لولا هناك جائزة، لكن للأسف ماكو، كان يعني ألغي نظام الجوائز لسبب غير معروف. لكن هو الجائزة هي جائزة الجمهور، بصراحة إحنا نؤمن إنه جائزة هي جائزة الجمهور، وحققنا شيء كبير، وجهت لنا دعوات كبيرة إلى أوروبا وإلى آسيا من خلال المهرجان وإلى تونس، والآن إحنا في صدد الاختيار الدعوة المناسبة للمشاركة في مهرجانات عالمية. هو سر تميزنا هو الخلط بين مدارس عدة بالمسرح، وأعتقد قدمت فرق، الفرق التونسية والفرق من بلجيكا ومن الكونغو قدموا هكذا أسلوب، لكن إحنا كنا متميزين ليس بالبانتومايم، متميزين بأسلوب جديد، بأسلوب جديد ما كانوا يتوقعون من العراق، خاصة إنه بالطلبة من عندنا أن ندربهم، أن ندرب فرق عالمية. يعني عندنا دعوة إلى بلجيكا إن شاء الله ندرب هذه الفرقة التي عرضت في قرطاج، ونحن سعيدين جدا بهذه التجربة.
في وداع عام واستقبال آخر جديد، سؤال غالبا ما يطرح نفسه في منتصف المسافة الفاصلة بين عام ماض وآخر قادم، ما الذي تحقق وكيف عساه يكون العام الجديد؟ سؤال قد يبدو بسيطا، غير أنه ينفتح على الكثير من الهواجس والتوق والأحلام التي تحققت أو تلك التي ما زالت مؤجلة، بداية مع الشاعر زعيم النصر.
الحقيقة عام 2007 كان عام بالنسبة لي عام ثري، عام بشغل هواية اشتغلت في ملحق ديمقراطية ومجتمع مدني، قدمت مادة ثقافية كبيرة في الديمقراطية وفي بناء المجتمع المدني. أعتقد أنني حققت شيء ما في هذا الاتجاه. بعد ذلك قبل نهاية 2007 بشهرين تماما انتقلت إلى قسم الثقافي. القسم الثقافي طبعا من اجيته بنشاط وحيوية كبيرة، قدمت بملفات مهمة، منها ملف الثقافة تحت المعطف السياسي ومثقف عنف الثقافة، أسست عمود جديد اسمه ذاقة العبارة، كتبت نصوص شعرية جديدة، مقالات، حوارات. عمل الثقافي عمل ثري، ولكن الحقيقة أشعر أنني لم أصل إلى ما أريد.
مروان عادل حمزة، رئيس نادي الشعر في اتحاد الأبواب الكتاب في العراق. سوى الآلام اللي أصابت الناس وأصابت البلد، لم يحدث لمروان عادل حمزة في هذه السنة أي شيء سوى الفرح والأمل. ما ممن حولي يعني اللي هم أنا أثق بآرائهم كثير، يعني هم ناس أدباء وقبل، يبدو أني حققت شيء يعني لنفسي في هذه السنة، يعني يبدو من خلال ما الناس يقولوا لي، يعني ما أعرف إذا جاملوني ما أعرف، بس هم أكبر من أن يجاملوا على حساب الثقافة وعلى حساب المستوى. فقلت لك أنا هذه من ضمن الأمور اللي حدثت في 2007، إنه الله سبحانه وتعالى وفقني لكثير من الأمور. يعني أما رصيدنا في نادي الشعر، هو رصيدنا هو ما يبقى في ذاكرتكم. يعني نحن حاولنا نقدم الكثير، استضفنا واحتفينا وأبنا واحتفينا بمجموعات وبمجموعات شعرية، واحتفلنا بمجاميع، واحتفلنا بمجموعات شخصية، واحتفلنا بأناس موجودين وغير موجودين، لكن الرصيد كما قلت لك هو ما يبقى في الذاكرة.
كريمة هاشم محمد فنانة تشكيلية. هي لم تكن هنالك إخفاقات ولم تكن هنالك نجاحات بالمستوى المطلوب اللي أنا أطمح له، لكن بين هذا وهذا أنا قيمت نفسي وقيمت عملي إنه أنا قدمت الشيء الأفضل، يعني أفضل من السنين السابقة، وعندي طموح أن يكون 2008 هو عام المنجزات بالنسبة إلي، منجزات عن على المستوى الشخصي ومنجزات على المستوى العام، يعني في مجال عملي وفي مجال الثقافة. على الصعيد الشخصي أنا بالنسبة إلي حاليا مديرة معهد الفنون الجميلة، حاولت من خلال مكاني هذا أنه أقدم الشيء الأفضل إلي كاسم ككريمة كاسم. وحاليا وزارة الثقافة والإعلام في عام 2007 راح تكرم المعهد على 2008 باعتباره مؤسسة ثقافية كانت فاعلة في 2007.
ما كان خفيا بعيدا عن الهم الثقافي الذي يشغل بال المثقف في العراق، هناك هموم أخرى لا حصر لها، وهناك جوانب أخرى يعيشونها مسكوت عنها لم يسبق أن تعرفنا إليها. ربما في هذه الزاوية سنلتقي بأحد المثقفين لنتعرف إليه مرة أخرى، ولكن من زاوية جديدة هذه المرة. وضيفنا لهذا العدد هو الكاتب والروائي أحمد خلف.
أحمد خلف هو إنسان أو كائن أو مواطن، يعني سمه ما شئت، رومانسي في داخله يكاد يتكسر كغصن من أبسط الرياح أو أقل النسمات، ميال إلى كل ما هو جميل وإلى كل ما هو عذب، لا يشعر تجاه الآخر كائن من يكون إلا بالود والمحبة والاحترام والتقدير الكبير. وأحمد خلف بطبيعته ذات البعد الريفي الصافي النقي، ينظر إلى الآخر على اعتبار أنه ليس مجايلا أو أنه ابن جلدته أبدا، ينظر إليه على اعتباره كائن يمكن أن يكون أكثر عبقرية من أحمد خلف، أو أكثر رومانسية من أحمد خلف، أو أكثر جدارة من أحمد خلف بهذه الحياة. الحياة رغم كل شيء، رغم مأساتها، رغم فوضاها، رغم عذابها وهمومها، ينظر إليها أحمد خلف من زاوية أخرى، إنها مهما تكن فهي جميلة وتستحق أن تعاش. أحمد خلف ميال إلى العزلة، ولكنها ليس العزلة منكفئة على ذاتها. أحمد خلف يحب الأصدقاء، كل الأصدقاء، لا يفكر بميولهم السياسية، لا يفكر بميولهم النفسية والاجتماعية، يفكر بهم ككائنات حية تعيش في هذه الأوساط. لذلك فهو موزع بين البيت وبين المجتمع، بين الآخر وبين الذات. أحمد خلف عاشق حقيقي لكل ما هو اجتماعي، وبنفس الدرجة وبنفس الهم وبنفس التفكير هو يميل إلى العزلة.
الكاتب والروائي أحمد خلف وما كان خافياً. في ختام لقائنا معكم تقبلوا منا أحبتي أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.